الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من علامات اهتمام الإنسان بدينه اهتمامه بالعلم الذي أنزل الله. وذلك النبي لما رأى رجل أعرض عن حلقة العلم قال أعرض فأعرض الله عنه. وإذا أعرض الله عن العلم على عبد كيف يكون له مكان في قلبك؟ شخص معرض عن العلم كيف تحبه؟ لأن العلم أنزله الله. فإذا أعرض عن العلم فكيف تحب شخص معرض عن العلم؟ وقد قال الرسول في شخص أعرض عن العلم أعرض فأعرض الله عنه، هذه كلمة كبيرة جدا. فمن الاهتمام بالعلم الاهتمام بدرسه، حضوره، الكتابة، المراجعة، التقوى ليحصل العلم، العمل بالعلم تقوى. قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذا ما اهتممت العلم لن تهتم بتقوى الله، لأنك لن تتق الله إلا بالعلم. إذا الله رأى منك أنك ما أنت مهتم بالعلم فهذا دلائل أنك ليس مهتما بتقواه، لأن تقواه مبنية على علم. فآمل من أخوان أن يشمر ساعد الاهتمام بالعلم، الإقبال عليه وترك البطالين، لا يعني تلتفت إليهم، الغائبين الذين لا يحضرون إلا إذا قال وجدت تفرغ، ويعني بالتفرغ التفرغ الميت، يعني العذر الميت الذي أي شيء يشغله عن العلم، حتى لو تسمع عذره تضحك، لكن عليك حتى يجعل لك الله عز وجل من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرج أن تهتم اهتمام عظيم بالعلم ونشره تسجيله. الله رأى منك إعراض عن ذلك وأعرض عنك، فكيف تكون لك سعادة في الدنيا وراحة في الآخرة وأنت معرض عن العلم الذي أنزل؟ وسبحان الله، أذكر وأنا شاب صغير في علم الهندسة أدرس، قبل أدرس علم الحديث، جاءنا أستاذ في يسمونها الثقافة الإسلامية، شيخ أسود حسن الصوت في القراءة، كان يؤمنا بالتراويح في الجامعة، فكان يقول مثل هذا الإنسان مثل السيارة. كلام صحيح، مثل السيارة. السيارة لها مخترع مصمم وضع قوانين لسيرها حتى لا يصيب العطب، فإذا لم تهتم بدراسة هذه القوانين لسير سيارتك، مثل ما تعرف كل متى تغير زيتها، متى تغير سيورها، السير الداخلي للناقل يخليه 60,000، ما اهتميت بهذا وش يصيب سيارتك؟ ايه اكيد تفجع عطب، وش فيه؟ يجيك يفجعك العالم بالسيارة اللي هو المهندس، لما غيرته؟ والله ما أعرف، وهذا ما أعرف، وهذا عطبت سيارتك. كذلك الله خلقك من العدم فهو يعلم مواضع هلكتك ومواضع سعادتك. تعطب وانت لا تدري ما وجه العطب يصيبك، لا ويصيبك نقص في صلاتك، ما تعرف أصلا من العلم ما يجعلك تخشع، تصلي 30 سنة وما خشع، ليش؟ في معلومات إذا عرفتها تخشع في الصلاة، أنت جاهل بها فاتتك. في أحاديث إذا دبرتها ستخشع في صلاة ما تعرفها. فتعطب من جهة، يعطب الشخص من جهة ضيق في صدره يجده، يقول أنا ضيق، أنا ما أدري ليش صدري ضيق، أنا ما أدري ليه ما تيسرت لي هذه الشغل الفلاني، ما تيسر لي، مقصر في معرفة هذا الدين أصلا. فالله قد يرسل العقوبات بإعراضه عنك، لإعراضك عن دينه، ولا تعرف الشغل السبب. السبب قد يكون إعراضك عن العلم والاهتمام به. فحينئذ إذا ما عرفت العلم لن تعرف المواطن التي تهلكك، محرمات، أسباب الوقوع في الشبه، في البدع، ستتصرف بعشوائية. حينئذ تكون كمن يسوق السيارة بصفة عشوائية، لا يعرف قوانين صيانتها وإصلاحها، فلا بد أن يقع من فيها من مشكلة إلى مشكلة وهو لا يدري. ويأتي المعلم الذي يفهم أو المهندس الذي يفهم السيارة يدل على أخطاء أهملها فيها. كل عذر يقول ما أعرف ليه، يقول كسلت أني أخذ دفتر لهذه السيارة وأعرف ما يصلحها من غيار من علم، واطلع إلى أقوال مصمميها حتى عطبت علي وانتهى أمرها. كذلك ميكنة بدنك وقلبك تحتاج أن تعرف من العلم ما يسعدك وينجيك ويشق طريقك للجنة، فإذا ما اهتممته سأتيك مزالك ومهالك. أول ما تستشير عالم يقول لك ليه ما فعلت كذا، يقول والله ما كنت أدري، وهذا ما كنت أدري، وذاك ما علمت. شفت المقارنة كيف؟ فكان الأستاذ ذاك أحسن ضرب المثال، أن الخالق هو الله والله مثل أعلى. طبعا فرق مهندس سيارة، لكن الله مثل أعلى، خلق قلبك ويعرف ما يصلحه، خلق نفسك ويعرف ما. فإذا اتبعت دينه، ولن تتبع دينه إلا إذا طلبت العلم، تعرف حقيقة دينه، طلب العلم وجلوس حلقات العلم، ما عرفت تهلك. وأذكر لكم مثل، أم ظلمت كنتها كما يسمونها، زوجة ابنها، يعني تقدم بالأم العمر شوي وهكذا ظلما، صارت ترمي زوجة أختها كلام وتهينها وكذا. جاءت الأم فوق ما فعلت من ظلم البنت مع تحري الولد، عرف أن الأم ظلمت، وإذا الأم تطلب الطلاق وتقول طلق هذه بس شوف غيرها، سبحان الله. فهنا يقول وبالوالدين إحسانا، الأم مقدمة، وإذا به يرمي طلاقا على هذه المرأة، ويرى أن من بر أمه طلاق. هنا يأتي شيخ الإسلام ويقول إذا وقع مثل هذا وأمرت الأم يعني ظلما الابن بطلاق زوجه، فليس من بر الأم طلاقه، ليس من بر الأم طلاقها. شفت العلم كيف؟ فشوف كيف ضيع نفسه اعتقادا أن من بر الوالدين طلاقها، وظلمها وحرم من يحب وحرم يحسب. فقيل طبع عمر قال لابنه طلق، والنبي قال طلق مدام أمرك أبوك. قال أنا أحمد من يأتي مثل عمر؟ عمر لن يأمر بطلاق هذه المرأة إلا لمرجح إيش؟ شرعي، رجل عادل ليس هوى. أنتم كيف؟ فهذه من فوائد العلم، فاطلبوا العلم واهتموا به واجعلوه نصب عينيكم، والله ستجدون السعادة، يفتح الله عليكم ويرزقكم كما رزق أبو هريرة لما اهتم بالعلم ولصق بالرسول وصار يمتخت في الكتان في غيره. تعرض عنه ويقول لك رأي سيء كجماعة التبليغ وغيرهم، يقولوا ايش استفيد من العلم، يقول لك سيء فيه انه ما تحتاجه، يعني ما تحس بحاجة وافتقار إليه. حينئذ لن يحس الناس بحاجة افتقار لك، ستهان انك ذللت العلم وتحس ما في حاجة، والدليل ما تطلب الا عند التفرغ الميت، نسميه التفرغ الميت لان العذر يكون ضعيف في التخلف عنه، اي شيء بس تخلف شغل ما ادري، كنت اشرب الشاي مع واحد زارني واشياء غريبة. فاحذروا يا إخوان التماوت في حضور حلقات العلم والاهتمام به، فإن الله قد يسلط عقوبة على العبد الذي يستخف بالعلم أو يستخف بأهله. انتبه، قد يسلط عقوبة عليك، لا تستخف به ولا تستخف بأهله، وأحسن موعد في العلم وعظم أمر العلم حتى الله لا يسلط عليك عقوبة لا تقدر عليها، وتحرم من أحب الأشياء عندك لأنك حرمت مما ينبغي أن يكون أعز شيء عندك، حرمت نفسك منه بالتماوت في طلبه وإظهار كالاستغناء عنه والبطر. وما معلوم عادت الله في من يبطر النعمة العظيمة لتأتي، يأتيه درس مجاني كتب كبار ثم يبطر وينأى بجانبه، ثم قد يحرم ولا يجد درسا بعد أنه بطر استخف بالنعمة بعد ما جاءته. فهنيئا لمن عظم النعمة وشكر الله عليها تستمر معه، أما من بطرها واستخف بها تسلب عنه ويتعسر. نعم، وين وصلت؟ أيوة صفحة
748.
طيب الآن نقرأ 748. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب الدعاء. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. يقول رحمه الله يقول عارفهم السالك في أول أمره يفرق بين الطاعة والمعصية.
الجزء الأخير من الصفحة.
يقول عارفهم
يقول
عارفهم السالك في أول أمره يفرق بين الطاعة والمعصية، أي نظرا إلى الأمر ثم يرى طاعة بلا معصية، أي نظرا إلى القدر ثم لا طاعة ولا معصية، أي نظرا إلى أن الوجود واحد.
لا شك هذا التمادي في البدع يورث هذا في التصوف والإلحاد بالاعتماد على العقل في تقرير أمور الشريعة. فالسالك في أول أمره يفرق، جعله عمل المبتدئين أن يفرق بين الطاعة والمعصية. التفريق بين الطاعة والمعصية ليس عمل المبتدئين، هذا يكون لا شك عمل المنتهيين من أهل العلم على التحقيق. والمعاصي ليست القليلة بل أكثرها ثم بعد ذلك يرى طاعة بلا معصية. ليش؟ لأنه وصل إلى إيش؟ إلى درجة الواصل. الواصل عند أهل التصوف هو الذي لا يصدر منه إلا طاعة، مهما فعل من المعاصي فإنه إيش؟ ساقط عنه، لأن الله عز وجل أسقط التكاليف أو التكليف عن الواصل لقوله واعبد ربك حتى يأتيك
اليقين.
واليقين باجتماع العلماء ما هو؟
الموت.
الموت ليس حالة من اليقين القلبي والعلم يصل إليها العبد فيقول بعدها ستسقط عني التكاليف، لا. وذلك يروى عن عن عبد القادر الجيلاني أنه كان يتعبد في سطح المنزل، فألقي عليه أو رأى أنوار وراها الشيطان إياها في سطح منزله على أعلى السماء، وهيئ له الشيطان أنه العرش وأنه ربنا. فقال يا عبد القادر أنا ربك أسقط عنك التكاليف. قال يا عدو الله التكاليف لم تسقط عن رسول الله حتى تسقط عني. فتبدد الظلام، بدده العلم. قال الله تعالى لئن أشركت يعني يا محمد لحبطن عملك ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين. النبي مكلف ما يتقول على الله بغير الحق، وأنه يصلي. يعني النبي لم يخرج من بيت عائشة وبيت زوجاته يحضر صلاة العصر، يحس أنه يرى ويوقن أنه مكلف وأنه يخاف أن يعرض على العقوبة لو فاتته صلاة العصر، أن الله يعاقبه. مو بس أنه مكلف الدعوة، مكلف هو نفسه أن يعمل لنفسه. قال إن أتقاكم لله وأخشاكم أنا. ليس هو فقط مكلف بالدعوة، مكلف في نفسه أن ينقذ نفسه أيضا من عذاب الله بترك الفرائض كالحج مرة في العام حج النبي، كشهادة رمضان كل رمضان كان يصوم، كغيره من المكلفين. يقول الرسول علمنا سقط عنه التكاليف. أنا تسقط عني التكاليف يا عدو الله، أنت شيطان. فتبدد. فهمكم انظر كيف حرس الرجل نفسه بالعلم. احرسوا أنفسكم بالعلم عباد الله، واسلكوا الطريق الله وأنتم حاملين هذا السلاح وهو العلم، حتى لا تنفد إلى قلوبكم الشبهات والشهوات فتهلكوا. مع الهالكين. نسأل الله يصلنا وإياكم من الغي والضلال أجمعين. نعم.
ولا يفرقون بين الواحد بالعين والواحد بالنوع.
ثم يصل بعد ذلك إلى وحدة الوجود. نعوذ بالله، إذا صار وحدة الوجود كل ما ترى الله يستوي أكل الخنزير مع أكل الإبل مع الزنا حلال، لأنه وحدة وجود، ما في الوجود من شيء من خلق أو من تقدير أو من زنا أو من قتل، كل ما ترى فهو الله، فهذا كله حلال إليه، فلا معصية. نعم، فلا طاعة ولا معصية. نعم.
فإن الموجودات مشتركة في مسمى الوجود، والوجود ينقسم إلى قائم بنفسه وقائم بغيره.
ما معنى القيوم؟ القيوم، قيوم هو القائم بنفسه والقائم على غيره. القائم بنفسه أي مستغن عن غيره سبحانه، فلا يحتاج أحد ليسمع ولا يحتاج لأحد ليبصر، وبصره نافذ في كل شيء، وسمعه لا يغيب عنه شيء، يعلم عدد مكير البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما جن عليه الليل واشتق عليه النهار، يسمع دبيب النمل الأسود على الصفا الأسود في ظلمة الليل. سبحانه قد وسع سمعه كما قالت أم عائشة كل شيء، لا إله إلا هو. وقائم على غيره، لا يوجد موجود غيره من دونه، كالعرش، فما دونك الكرسي، السماوات والأرض والجبال والبحار وعالم الطيور والأسماك والبشر والجن، إلا مفتقر إليه. أنت الآن في لحظاتك كذا، أنا وأنت مفتقرون إلى الله، الله هو الذي مقدر قلبك أن يعمل. هل شفتم أحد كل ساعة يذهب إلى الشحن يشحن قلبه مثل الجوال حتى يعمل؟ يعمل قلبك 90 سنة ثم يتوقف الموت، هذه كهرباء. من الذي يولدها لك؟ قمت مع طبيب على غداء، قلت له يعني أنتم معشر الطب مفترض تكونوا من أقوى الناس، من أقوى، ليس مثل العلماء لا شك، لكن من أقوى عوام إيمانا، لما ترون من الذي صنع الله؟ قلت له أرني بعلم الطب الذي تعرفه وعلمني حركة القلب، من أين تتولد؟ صار يقول لي أعصاب وكهرباء وكذا. طيب وش مصدرها؟ يفعل هكذا الطبيب. ما قد شفنا واحد قاعد يأكل يقول ضعفة البطارية وروح أشحن قبلي، يجيك بعد شوية تعال يقول لسه أشحن 50، قل يلا جي. ما شفنا أحد يفعل هذا. إيه والله، طب من يولد لك قلبك يعمل؟ وتسعين سنة يعني ضخ آلاف اللترات. سبحان رب الأرض والسماوات، لا إله إلا هو، من يحركه؟ ما شفنا أحد. هم يكفرون بالرحمن، لا إله إلا هو، ولا يوحدون ويفردون بالعادة، يذبحون لغيره وينذرون لغيره، وهم لا حياة لهم إلا به. فهو قائم على كل نفس، لا شيء يستغني عنه، هذا القيوم. وهذا الاسم له قوة عظيمة في الدعاء، التوسل به كما بين ابن القيم، يا حي يا قيوم، ادعو الله بهذا، توسل له بأنك تؤمن أنه حي قيوم. انظر كيف يظن أنه يجاب دعاء، توسلت الله باعتقادك أنه حي قيوم، فقل يا حي يا قيوم ارزقني، أنا افتقرت، أنا استدنت واشتد علي الدين، يا حي يا قيوم فرج عني. انظر أثر هذا الاسم، انظر إلى أثر في نفسك وفي يقينك وفي إجابة دعائك. نعم، اقرأ.
ولا يفرقون بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. فإن الموجودات مشتركة في مسمى الوجود، والوجود ينقسم إلى قائم بنفسه وقائم بغيره.
نعم.
وواجب بنفسه وممكن بنفسه، كما أن الحيوانات مشتركة في مسمى الحيوان، والأناسي يشتركون في مسمى الإنسان، مع العلم الضروري بأنه ليس عين وجود هذا الإنسان هو عين وجود هذا الفرس، بل ولا عين هذا الحيوان وحيوانيته وإنسانيته هو عين هذا الحيوان وحيوانيته وإنسانيته، ولكن بينهما قدر مشترك تشابها فيه.
ولكن بينهما قدر ولا قدر بالتسكين؟
التسكين.
التسكين صحيح. أقرأ.
أحسن الله إليكم.
ولكن بينهما قدر مشترك تشابها فيه، قد يسمى كليا ومطلقا وقدرا مشتركا ونحو ذلك، وهذا لا يكون في الخارج عن الأذهان كليا عاما مطلقا، بل لا يوجد إلا معينا مشخصا، فكل موجود فله ما يخصه من حقيقته مما لا يشركه فيه غيره، بل ليس بين موجودين في الخارج شيء بعينه اشتركا فيه، ولكن تشابها ففي هذا نظير ما في هذا، كما أن هذا نظير هذا، وكل منهما متميز بذاته وصفاته عما سواه، فكيف الخالق سبحانه وتعالى.
يا أخوان والله هذه عبرة عظيمة، لما ترى بديع صنع الخالق من أكوام السحب، وترى الودق يخرج من خلاله، وترى كالجبال والركام هذه السحب وتمطر وترعد، وترى الجبال مختلفة ألوانها والزرع والرمان وبديع صنع الرحمن، تقول هذا خلق الله الشيء الهائل، كعظيم البحار سعة البحار وعظيم شهوق الجبال. نعم. ثم العقل الذي اخترع هذه الجوالات تنظر تستدعي لك المعلومة في لحظة، دقائق، تتصل بالعالم كله في لحظة، تقول هالعقل اللي فكر واخترع هذا، فكيف بالخالق؟ هذا خلقه، فكيف هو؟ أي والله عجيب، قل منا من يتدبر هذا. أي والله قل منا من يتدبر، بل يفتن. يعني كثير من شبابنا افتتنوا بالغرب فتنة عظيمة، وصاروا يرون الشرق الأوسط، أو يرون عفوا مثل جزيرة العرب والعلماء هنا، ويحتقروهم، يعني يحتقروهم ولا يرونهم شيء شباب. ثم منهم من تعربد، تخلى عن دينه وخان وطنه وصار يسكن هناك، ويقول ما أرجع السعودية، أنا ما أرجع، تخلف إلى آخره، هو المتخلف. إذ أنك وين تصير يا غبي؟ تصير في حفرة ظلمة مع أعمالك، تترك البلد اللي تصون دينك، يعني التوحيد فيها ظاهر والمساجد والحلقات مثل هذه الحمد لله، وتذهب إلى بلد تعادي حتى بلدك، تعادي التوحيد، وأمامك موت، اللي عارف أنه وراه موت وين يسكن؟ في أقرب البلاد التي تثبت في دينه ولا أبعد البلاد؟ أقرب البلاد التي يثبت بها على دينه. هذا العاقل عارف وراء حفرة، إذا بيست النفس ويموت، ويموت ربما ماجنا عربيدا أو كافرا، يتخلى عن وطنه وعن موطن التوحيد ومكان الدين، لا إله إلا الله. لكنهم لا يعقلون ولا يعلمون فضل هذه البلاد ولا فضل التوحيد، سبحان الله العظيم. نعم.
وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع البسط الذي يليق به، فإنه مقام زلت فيه أقدام وضلت فيه أحلام، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن أحكم الأصلين المتقدمين في الصفات والخلق والأمر، فيميز بين المأمور المحبوب المرضي لله وبين غيره مع شمول القدر لهما، وأثبت للخالق سبحانه الصفات التي توجب مباينته للمخلوقات، وأنه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. أثبت التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما نبه على ذلك في سورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فإن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، إذا كان القرآن باعتبار معانيه ثلاثة أثلاث: ثلث توحيد، وثلث قصص، وثلث أمر ونهي، لأن القرآن كلام الله.
نعم. طيب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فخرج إليهم فقرأ قل هو الله أحد. قال: يا رسول الله، قلت لنا تقرأ ثلث القرآن. قال: قل هو الله ثلث القرآن. هل تعدل ثلث القرآن في الجزاء ولا في الإجزاء؟ وما معنى ذلك وما ثمرته؟ في الجزاء ولا في الإجزاء؟ في الجزاء، يعني الثواب. الإجزاء معناها لو أن رجلا نذر أن يقرأ ثلث القرآن، هل يجزئه أن يقرأ بقل هو الله أحد؟ لا، لا بد أن يقرأ ثلث القرآن وينظر في مقصود نذر، يقرأ من أوله ووسطه وآخره، فإذا أطلق فيجوز من أوله ووسطه وآخره يجزئ مثلا. ولو نذر الإنسان يقرأ القرآن كاملا لما أجزاه أن يقرأ ثلاث مرات قل والله أحد، فلا بد أن يقرأه كاملا من أول الفاتحة إلى قل أعوذ رب الناس. صحيح. إذن هذا في الجزاء. ذلكم أن القرآن ثلاث كما قال ابن تيمية: قصص توحيد، وقصص وأمر ونهي. هذا توحيد، لأنه فيه صفة الله، قل هو الله أحد صفة الله. قال قل هو الله أحد صفة الله، أنه الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صفة الله. نعم
شيخ الله، كيف يفهم كلام تيمية مع أني سمعت قول بعض أهل العلم، لا أذكر هو قول ابن عباس وغيره، قال القرآن أو الدين كله توحيد، وهنا ذكر أن القرآن باعتبار معانيه ثلاثة أثلاث، ثلث توحيد.
باعتبار معانيه، باعتبار معانيه أثلاث، باعتبار معانيه. أما مقصوده لا شك إقامة التوحيد في الأوامر والنواهي والقصص، كل لإقامة التوحيد، كله لإقامة التوحيد، باعتبار ما ينتهي إلى مقصوده وما مراده وإقامة توحيد الله. لكن حيث المعاني، في معاني تكلم عن التوحيد، معاني أمر النهي، معاني تكلم عن القصص. نعم اقرأ.
جزاكم الله خيرا.
لأن القرآن كلام الله، والكلام إما إنشاء وإما إخبار، والإخبار إما عن الخالق وإما عن المخلوق، والإنشاء أمر ونهي وإباحة. قل فقل هو الله أحد فيها ثلث التوحيد الذي هو خبر عن الخالق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وعدل الشيء بالفتح يكون ما ساواه من غير جنسه، كما قال تعالى: أو عدل ذلك صياما. وذلك يقتضي أن له من الثواب ما يساوي الثلث في القدر، ولا يكون مثله في الصفة، كمن معه ألف دينار وآخر معه ما يعدلها من الفضة والنحاس وغيرهما. ولهذا يحتاج إلى سائر القرآن، ولا تغني عنه هذه السورة مطلقا، كما يحتاج من معه نوع من المال إلى سائر الأنواع، إذ كان العبد محتاجا إلى الأمر والنهي والقصص. وسورة قل هو الله أحد فيها التوحيد القولي العلمي.
لماذا يحتاج الحزبيون القصص؟ وهل يستعملونها على نمط قص القرآن؟ قص القرآن تنتهي بالإنسان إلى إيش؟
إقامة التوحيد.
التوحيد، حسنت، جيد. قصص الإخوان تنتهي بالناس إلى إيش؟
البدع،
الخروج على الأرض، يجمعون بها الناس. يجمعون بها الناس. فمن هذا الوجه تكون قصص حضور محاضرات الإخوان والقصصهم بدعة، يعني تجلس في مجلس بدعة كأنك جلست في مولد، لأنهم يقصون بقصد تجميع الناس للخروج على الآخر. وتحضرت عندما دلت القرآن على ذلك عندهم تكون حضرت مجلس بدعة، المقصد خبيث. فلا ينبغي الحضور عند الإخوان والسورية ونحوهم ولو عجبت قصصهم. الإمام أحمد إنما حضر مجلس الحافل المحاسب للاختبار بس، ما كان عندهم أشرطة. يعني الآن تحمل لعالم في السنة تقول والله طلع شخص جديد الناس يجون عنده وكذا، يقول سمعوني كيف يلقي العلم. الآن خلاص باليوتيوب والأشياء دي. أول ما أحد ما عنده أشرطة، فحتى بيحكم على هذا الحارث الحارث ويبكي الناس ويبكي الناس. قال ودوني عند الحارث أبى أسمع وش يقول. والرب إذا علم عبده مثل أحمد بن حنبل بيدافع عن دينه يوقفه على المواطن قادر في تلك اللحظة على اللي يحتاجه الإمام أحمد، لأنه قد يكون كلام عام ذاك الوقت. لكن ليش جاء أحمد واجه اندس في الدولاب وسمع الحارث وعظه قال أجلس وابتدع؟ ينطق الله قادر ببدعة ليحذر منه الإمام أحمد، وجعل هؤلاء حجج على الناس. قال أحمد بن حنبل قال احملوني الحارث، حملوني الحارث، قال دسوني ودسوه في دولاب أو مكان، وبدأ الحارث يعظ ويبكي الناس حتى أحمد نفسه بكي من الوعظ، وعظ مؤثر. ثم أحس السم يندس في العسل من أحمد، مثل طريقة سورية البدعة تتخلل هذا القصص. فحين إذن خرج من دولابه وقال لا تجالسوا الحارث إنه مبتدع، لا يغرنكم تنكيس رأسه. ومعاذ الله أن يكون أحمد حاسد أو حسد قرين يعني كما يقال، معاذ الله. نصيحة هذا اسمها. أي نعم اقرأ.
وسورة قل هو الله أحد فيها التوحيد القولي العلمي الذي تدل عليه الأسماء والصفات. ولهذا قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، وقد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع. وسورة قل يا أيها الكافرون فيها التوحيد القصدي العملي، كما قال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وبهذا يتميز من يعبد الله ممن يعبد غيره، وإن كان كلاهما يقر بأن الله رب كل شيء. ويتميز عباد الله المخلصون الذين لم يعبدوا إلا إياه ممن عبد غيره وأشرك به أو نظر إلى القدر الشامل لكل شيء فسوى بين المؤمنين والكفار، كما كان يفعل المشركون من العرب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنها براءة من الشرك. وسورة قل هو الله أحد فيها إثبات الذات وما لها من الأسماء والصفات التي الذي يتميز بها به مثبت الرب الخالق الأحد الأحد الصمد من المعطلين له بالحقيقة، نفاة الأسماء والصفات المضاهين لفرعون وأمثاله ممن أظهر التعطيل والجحود للإله المعبود وإن كان في الباطن يقر به، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. والله سبحانه بعث أنبياءه بإثبات مفصل ونفي مجمل.
نعم قل هو الله واحد الحقيقة لو تدبرها الجهمية وما جاء فيها لرجعوا إن كانوا أهل إنصاف إلى إثبات الصفات. ولذلك قيل في ابن حزم لو عرف ما جاء في فضل قل هو الله أحد لرجع، لأن ابن حزم كان جهميا لا يثبت الصفات، فقد خرج البخاري في صحيحه بسنده من طريق أفي الرجال محمد بن عبد الرحمن طريق بن أبي هلال، وأن أفي الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي أخبروه أن الله يحبه، فهذه صفة الله، إذن الله له صفة. وما رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال سميعا بصيرا وأشار إلى أذنه وإيش وبصره، فقال أبو داود وهذا رد على الجهمية إذا لا يثبتون صفات رب البرية، فقل هو الله واحد فيها إثبات الذات وما لها من صفات الذي يتميز به مثبت الرب الخالق الأحد الصمد، ومعنى الصمد الذي تصمد إليه الخلائق لحاجتها وافتقارها إليه، أو وهو الصحيح ما رواه النبي طلحة عن ابن عباس في صحيفته هو الكامل في سؤدده في حلمه في علمه في كل ما وصف به نفسه فهو الصمد. نعم فهو الصمد. والله سبحانه بعث أنبياءه بإثبات مفصل ونفي مجمل، إثبات مفصل هذا هو الغالب، الغالب أن صفات الإثبات تأتي مفصلة، السميع العليم، والنفي يأتي ما الدليل؟ ظاهر القرآن، قال لا تأخذه سنة ولا قال ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل وهو السميع العليم المفصل، ولا هذا هو الغالب. نعم اقرأ.
فأثبت
فتعداد النهي والسلب ليس فيه كمال وإجلال، ترى عندنا رجل عالم، ترى مو سفيه، ترى مو أحمق، ترى مو غبي، ترى مو بلص، أعوذ بالله، شوف هذا مدح، هذا هم يأتون إيه البدع بالصفات مثل الأحباش بلبنان يأتون بالصفات السلبية لله، يزعمون أنهم بهذا يتمون صفاته، والله جاء بالنفي إيش المجمل ليس المفصل. إيه نعم هذا ليس فيه ترى إجلال للشخص لما تكثر السلب أو الصفات السلبية له، أنا ما أقول لك أنه كذا وتراه مو كذا وتراه، تبدأ يبدأ القلب يدق بالتدريج إلى أسفل يقول إيش يطلع طيب لك. إيه نعم فهذا خلاف طريقة القرآن في صفة الرحمن، القرآن جاء بالنفي المجمل ليس كمثله شيء، والإثبات المفصل هو الله الذي لا إله هو الملك القدوس السلام، كل اسم يتضمن صفة مفصلة. نعم
فأثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقات، ومن خالفهم من المعطلة المتفلسفة وغيرهم عكسوا القضية فجاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل يقولون ليس كذا ليس كذا ليس كذا، فإذا أرادوا إثباته قالوا وجود مطلق بشرط النفي وبشرط الإطلاق، وهم يقرون في منطقهم اليوناني أن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون في الخارج، فليس في الخارج حيوان مطلق بشرط الإطلاق ولا إنسان مطلق بشرط الإطلاق ولا موجود مطلق بشرط الإطلاق، بخلاف المطلق لا بشرط الذي يطلق على هذا وهذا وينقسم إلى هذا وهذا، فإن هذا يقال إنه في الخارج لا يكون إلا معينا مشخصا، أو يقولون إنه الوجود المشروط بنفي كل ثبوت عنه فيكون مشاركا لسائر الموجودات في مسمى الوجود متميزا عنها بالعدم. وكل موجود متميز بأمر ثبوتي.
أول ضلال هؤلاء قياس الله بخلقه، فلا يزالون حتى وصفوه بالعدم. إيه والله، يعني بدأوا مثلا إيش يقولون لو قلنا أن الله له صفات لقلنا أنه مخلوق فلننفي الصفات. طيب تنفون الذات، قال لا مشكلة نفينا الذات وصفناها بالعدم لكن له ذات. طب كيف صفات من غير ذات؟ فحينئذ لو كانوا مصفين يقولون إذن نقول ذات ليست كذا وذا، نقول إذن لا ذات إلا بالصفات، فقولوا له صفات ليس كصفاتنا، فالكلام في الصفات فالكلام في الذات. فهنا اضطروا يهربوا بإيش؟ تفلسفوا وتفلسفوا حتى عن الحق بالكلية خرجوا، نسأل الله العافية. فقالوا طيب خلاص ما نقول ذات حتى لا نشبهه بالمخلوقات، لأنه إذا قلنا له ذات يصير كالموجودات، والموجودات مخلوقات، والله خالق ليس مخلوق. الله أكبر. طيب وشو يقول؟ نقول 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 شيء قائم في الذهن كذا، الله لا هو تقول موجود معبر عن شيء قائم في الذهن بس. شوف كيف وصفهم الضلال، هربا من إيش في زعمهم؟
التجسيم،
من التشبيه. نفهمناهم أول شيء قلنا تقولون ما له صفات، يقول لي ما له صفات. طيب إذا ما له ذات، يقول لا له ذات. وكيف ذات ما غير صفات؟ يقول خلاص ليس كذواتنا. طيب قولوا صفات ليس كصفات، إلا ما ذات إلا لها صفات. فحينئذ بعد الحكر هذا في أذهانهم قالوا إذن حتى ننفي الذات حتى لا نشبه المخلوقات. وصاروا إيش يقولون؟ يقولون إذن ليس له ذات إلا شيء قائم في الذهن، هذا منتهى الإلحاد والفلسفة. وصلوا إلى هذا الحد. هل يستطيع يثبت العدم بوصف أعظم من هذا؟ ها؟ ما يقدرون يثبتوا العدم بوصف أعظم. نسأل الله العافية. نعم.
بينكتين يا شيخ.
طيب إذن عندكم درس يروحون الأخوة أحمد بن حنبل عشان بكر اليوم؟
لا أحمد بن حنبل.
أحمد اليوم. طيب الدرس رقم الرابع،
باب الخوف
من الشرك. باب الخوف من الشرك. شوف هذاك صحيح الرابع. إذن استعدوا واذهبوا لما هو أفضل العلم هو التوحيد. هنيئا لكم، نلتقي هناك الحصة الثانية إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.